قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. روى مسلم والإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عراقا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء، وعند بعضهم هو في معناه، فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول. وفي الصحيحين ومسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بالشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، وحلوانه الذي تسميه العامة حلاوته. ويدخل في هذا المعنى ما يعطاه المنجم وصاحب الأزلام الذي يستقسم بها، مثل الخشبة المكتوب عليها ألف باء جيم دال، والضارب بالحصى، والذي يخط في الرمل، وما يعطاه هؤلاء حرام. وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. وفي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 في أمتي من أهل الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء والنياحة. والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة بالنهي عن ذلك أكثر من أن يتسع هذا الموضع لذكرها. وصناعة التنجيم التي مضمونها الإحكام والتأثير، وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، أو التمزيج بين القوى الفلكية والغوائل الأرضية، صناعة محرمة بالكتاب والسنة، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال تعالى: لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره: الجبت السحر. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري مما هذا؟ قال: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن التهانه إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع والفالات ومنعهم من الجلوس في الحوانيت أو الطرقات أو أن يدخلوا على الناس في منازلهم بذلك، ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك، ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك قوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين. وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق رضي الله عنه أنه قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع: نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع، الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له أو يدعي الحال من أهل المحال من المشايخ النصابين والفقراء الكذابين والطرقية المكارين. فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس. وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك. ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر، وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه، وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم. ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا، وهل يكفر بالسحر أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد. وقال الطائفة إن قتل بالسحر قتل، وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله وعمله كفر. وهذا هو المنقول عن الشافعي، وهو قول في مذهب أحمد رحمهما الله.
في بعض الأمور يحسن الوقوف عندها مما سبق. أولا فيما يتعلق بأصول الدجل، وأن هنا الشيخ الشارح رحمه الله عرض صور من صور الدجل والتنجيم والكهانة، وبعضها قد يدخل في بعض وبعضها قد يشبه بعض أيضا وبعضها مرادف للبعض الآخر. لكن عند الاستقراء نجد أن أصول الدجل التي ذكرها العلم ومنها ما ذكره الشارح هنا ترجع إلى أربعة أمور. أصول الدجل ترجع إلى أربعة أمور: الأول دعاوى النبوة، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء بأنهم دجالون، وصفهم بأنهم دجالون. فأصول الدجل ترجع إلى أربعة: الأول دعاوى النبوة، فأعظم الدجالين ذنبا وأكذبهم وأخطرهم وأشدهم هم الذين يدعون النبوة، وهذا لا يجب قتلهم بكل حال، ليس فيهم خلاف. من ادعى النبوة وهو عاقل سوي ثم أصر على دعواه يجب قتله. والأصل الثاني من أصول الدجل والأمر الثاني السحر، والسحر أنماط وأصناف وأنواع، ويدخل في السحر أحيانا المؤثرات المعنوية، ليس السحر فقط هو الأمور المادية، مؤثرات المعنوية تدخل في معنى السحر لغة وشرع. والصنف الرابع الصنف الثالث الكهانة، والكهانة تعتمد على دعاوى الغيب الكهانة. والصنف الرابع التنجيم، الأول الأول دعاوى النبوة، والثاني السحر، والثالث الكهنة، والرابع التنجيم. هذه الأمور أيضا قد تتداخل أحيانا، قد يكون المنجم ساحر، قد يكون المنجم كاهن، قد يكون الكاهن ساحر والساحر كاهن. لكن ومع ذلك فإن هذه الأصول إذا انفرد أحدها صار نوعا من الدجل، وإذا اجتمعت فهي دجل مغلط مركب. وعلى هذا فإن الصور الأمور التي ذكرها الشارح هي صور من صور هذه الأصناف الأربعة. فمثلا هو ذكر هنا العراف، العراف يشمل يعني يدخل في مفهوم الكهانة ويدخل في مفهوم التنجيم ويدخل في أحيانا مفهوم السحر، لأن الساحر أحيانا يكون عراف، بل يستعمل العرافة، والمنجم يستعمل العرافة، والعراف أيضا يستعين بالسحر ويستعين بالتنجيم. وسيأتي تعريف العراف بعد قليل. وكذلك أصحاب الأزلام، وذكر الشيخ نموذج أو الشارح نموذج من صور أصحاب أو صور الأزلام أو فعل الأزلام، التي من ضمنها وضع أشياء وكتابة حروف عليها وتقدير أو ربط الأفعال والتصرفات بهذه الحروف والرموز أو الألوان، كأن مثلا يلون الإناء من ألوان ثلاثة، أو الخشبة من ألوان ثلاثة وأربعة، ويقول إن خرج عليك اللون الأخضر تنظر إلى ذلك، إذا خرج عليك الأحمر لا تنظر، إذا خرج عندك حرف كذا تنظر، إذا ما خرج الحرف الفلاني تترك، إذا خرج عليك صورة طير مثلا أحمر تنظر، إذا ظهر عليك صورة طير أسود ثلاثة إلى آخره. كل هذه الصور تعتبر من استقسام للأزلام، أو ما يستعمله الجاهلية من وضع الأقداح، إذا خرج منها نوع معين أو لون معين أو شكل معين أو طفحت أو غرقت إلى آخره، كله يعتبر صور من صور استقسام للأزلام. وكذلك الضرب بالحصى، واعتبار إما نوع الضرب أو صوت الضرب أو لون الحصى إلى آخره، يعني يختلف من دجال إلى دجال، لأن كثير من الدجاجلة يحرص على أن يعمل خلاف ما عمله غيره ليتميز بشيء ويرجع إلى نوع واحد. والخط في الرمل كذلك يرجع إلى الخط بحروف، الخط بخطوط متعرجة ومستقيمة أو نحو ذلك، هذا يكثر ولا يزال يمارس في التمويه على الناس والعامة. وكذلك من صور هذه الأفعال التنجيم، التنجيم أيضا يختلف على صور كثيرة، اعتقاد أن النجوم لها تأثير في الأرض أو في مقاليد الأرض أو في الأقدار، أو أن المطالع النجوم لها تأثير في حياة الناس وفي أفعالهم وتصرفاتهم وأعمارهم وخطاوتهم وسعادتهم إلى آخره، أو أن النجوم تأثير في مضي الناس وعدم مضيهم في الأعمال والأقوال وغيره إلى آخره. التنجيم أيضا صور كثيرة لا تتناها، تبدأ من عبادة النجوم وتنتهي باعتقاد التأثير في النجوم، وبين هذا الصور وهذا صور كثيرة. وكذلك من الصور التي ذكرها الشيخ القرع، القرع اللي هو ضرب شيء بشيء أو نحو ذلك، والفالات اللي هي الحظ، يسمى الحظ الآن يسمونه في بعض البلاد اللي يمارس فيها الدجل علنا في الشوارع يسمونه الحظ، وأحيانا الآن بدأ انتقل مسألة الحظ والفالات والطوالع إلى أن صار ينشر الآن في أجهزة في بعض وسائل الإعلام في بعض الجرائد اللبنانية والمصرية وغيرها، ويضعون الآن بالمنجمين صفحات تحت معنوين براقة وجذابة، ويتقوم على الفالات والحظ، ويتوارب السائلون على هؤلاء الدجالين والمنجمين في سؤالهم عن حظوظهم وعن مقاديرهم وعن ما يفعلون أو يتركون إلى آخره، فيفتونهم بهذه الأساليب الشيطانية، ويقول أنت صاحب حظ سعيد أو أنت الوقت الفلاني لك مشؤون فلا تذهب ولا تسافر على النجم الفلاني، وأنت في الوقت الفلاني يجب أن تفعل كذا أو لا تمضي أو تمضي إلى آخره. هو نفس الدجل الموجود في السابق، لكنه يصبح الآن أو أصبح الآن يسمى بأسماء وبأعراف جديدة، لأنه كله يدخل في مجال الفالات والحظ. وهؤلاء أيضا لا يزال كثير منهم في البلاد الأخرى البلاد الإسلامية يجلسون فعلا في الحوانيت والطرقات ينتحلون الناس في دينهم. ثم من هذا أيضا دعاوى الصوفية صفحة 764 يدعي الحال من أهل المحال هذا أو من أهل المحال هذا يرجع إلى دعاوى السحرة ودعاوى الفلاسفة ودعاوى الصوفية. قال من مشايخ النصابين والفقراء الكذابين وكلهم من أصناف والطرقية المكارين هؤلاء كلهم من أصناف أهل التصوف. مشايخ النصابين مشايخ الطرق الذين يرتزقون بالدين ويرتزقون بالطرق الصوفية وأحوالها وأورادها وأشكالها ويعني يخربون عقائد الناس ودنياهم. كذلك الفقراء من دونهم من المريدين وغيرهم من مدعين العبادة والتنسك يسمون الفقراء وهو اسم من أسماء الصوفية والطرقية. كذلك كل هذه صور من صور الدجل ذكرها الشيخ وذكر غيرها الطلاسم كذلك الطلاسم وهو كل ما يعني كل ما كان غامضا أو علق بأمر غامض كل ما كان غامضا بذاته أو علق بأمر غامض تعليق الأمور بالرموز وتعليق الأمور بالأحرف والكلمات المبهمة والأصوات الغريبة إلى آخره كل هذا من باب الطلاسم. هذه الصور كلها لا تخرج عن الصور الأصول الأربعة التي ذكرتها إما دجل المتنبئين الكذابين وإما جنس دجل المتنبئين المنجمين أو السحرة أو الكهنة وهم العرافين. والكهانة مقصود بها تعاطي الأمور الغيبية وممارسة الأشياء الغامضة الدقيقة وادعاء كشف الأسرار والقدرة على خرق العادات وادعاء القدرة على خرق العادات هذا كله يكون في الكهانة. ولهذا يدخل السحر في الكهانة وبعض صور التنجيم تدخل في الكهانة. تعاطي الأمور الغيبية وممارسة الأمور الدقيقة والغامضة وادعاء كشف الأسرار أو ادعاء القدرة على الخوارق هذا كله كهانة بأي كانت صورته. أن السحر فهو المقصود به ما خفي ولطف سببه وعلى هذا فالسحر أكثره طلاسم. والسحر أيضا عمل يظهر الناس يكون بمعونة الشياطين. السحر عمل غامض يظهر الناس وغالبا يكون بمعونة الشياطين سواء شياطين الإنس أو ذرية الإنس. وقيل أن السحر أعمال دقيقة تؤثر في القلوب والأبدان تتم بعزائم ورقى وحركات شيطانية وهذا وصف من أوصافه. وإلا في السحر هو كل ما خفي ولطف سببه سواء كان هذا الأمر مما ليس له تفسير شرعي أو مما ليس له تفسير مادي وعقلي ما لم تستوعبه العقول أو تفسره العلوم أو يفسره العلم ولم يقر به الشرع فهو سحر من الأمور التي تؤثر في مقادير الخلق. كل ما أثر في مقادير الخلق وأحواله من الأمور التي ليس لها أصل شرعي وليست معقولة عند العقلاء وليس لها تفسير علمي فهي سحر. ولذلك الآن يدخل في السحر صور كثيرة مما يمارسه الدجالون الآن. والسحر كما هو معروف نوعان ومن عرف هذين النوعين يعني خرج من مما وقع فيه كثير من الناس من خلاف في السحر هل السحر حقيقة أو خيال. صحيح أن السحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو خيال وأكثر الخيال يرجع إلى حقائق وأكثر الحقائق ترجع إلى خيال أخير. فمن هنا السحر نوعان حقيقي وهو أن يعمل الساحر أشياء مادية ظاهرة أي ظاهرة التأثير بينة وتكون بينه وبين أعوانه من الشياطين. أن يعمل الساحر أشياء مادية ظاهرة يربط يعني أحوال الناس الذين يؤثر فيهم بفعل الشياطين ثم عملوا شيء مما لا يقدر عليه إلا الله عملوا ما يقدرون عليه لكنهم ربطوه بأمور غامضة. يعمل أشياء من الأمور المادية أو نجاسات أو غيرها فيجعلها بمثابة العقد بينه وبين الشيطان في أنه ما دامت هذه الأشياء موجودة محفوظة في مكان معين أو على نمط معين فإنها هي الرابط بين الشيطان وبين الساحر للتأثير في الآدمي. وهذا التأثير يرجع إلى أمر حقيقي. ولذلك كثير من الناس إذا
يعني وفق في وجود مكان السحر وإفلاسه بإذن الله يشفى، لأنه هو العقد بين الشيطان وبين هذا الساحر، أو بين الشياطين وبين هذا الساحر. هذا النوع أيضا يعتبر نمط من أنواع السحر، وهو الكثير الآن، وهو الكثير. ولذلك ينبغي لمن مثلا أصيب له قريب لا قدر الله بالسحر أن يحاول أن يتعرف على مكان السحر ولو عن طريق ما يتنطق به الجن، إذا ما قصد ذلك إنما جاءه من باب يعني استعمال الرقية. الجن إذا أخبروا بمكان سحر فإن كانوا صادقين فهذا خير ونعمة وكرامة للعبد أن يشفى بسبب هذا الخبر، لكن لا ينبغي أن يتعلق القارئ ب يعني الاستعانة بالجن فيكون هذا من الفتنة والابتلاء، لكن إذا جاءه الأمر بدون اختياره أو دون قصده وتعمده هذا من فضل الله، وقد وقع منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا. فالسحر الحقيقي كثير، وأكثر ما يؤثر في العباد من قبل هؤلاء الأشرار قاتلهم الله ومن يستعين بهم، أكثر ما يؤثر في العباد من هذا النوع من السحر الحقيقي الذي يؤثر تأثير حقيقي، سواء أثر في أمر مادي جسماني أو في أمر نفسي، كله يرجع إلى أصل واحد وهو السحر الحقيقي. وهناك نوع آخر وهو تخييل، وهو ما يكون تأثير نفس بنفس أو نحو ذلك، أو يكون باستعمال الشياطين بحيث مباشرة باستخدام شياطين الجن مباشرة بحيث تؤثر على يعني على تفكير الإنسان، السيطرة على مخه، وهذا نوع من الجنون. قد لا يكون برابط مادي وهو السحر، قد يكون بتأثير مباشر من الجن أو الشيطان، وهذا أيضا توجد منه نماذج، وأغلبه يكون نوع نفس من الجنون سواء علم أو لم يعلم. وأحيانا يجتمع الأمران، السحر الحقيقي والسحر التخيل. أما التنجيم فهو إدعاء تأثير النجوم في مقادير الخلق أو مقادير الكون أو بعضها. والكهانة أيضا كما لها يعني أصناف، العياشة كهانة والطرق كهانة والعرافة كهانة، وأحيانا نفس التنجيم والسحر كهانة. هناك بعض الصور تدخل في بعض الناس يعني تدخل في التنجيم والسحر والكهانة والأصناف الأربعة، وبعض الناس قد لا يدرك هذا فلذلك يحسن التنبيه على الصور التي تكون قديما وحديثا. فمثلا من صور هذه أنواع الدجل، من صورها التفصيلية ما ذكرها الشيخ في الشرح ولا نعيده، لكن من صورها أيضا ما يسمى بصد الرصاص، هذا إلى وقت قريب وأظن ربما يوجد الآن في بعض البيئات يفتن به العامة، يزعمون أن بعض الناس ممن يعالج بالأدوية الشعبية أنه من الوسائل التي يتعرف بها على العائن أو على الساحر صب الرصاص، صب رصاص في إناء ويجعله قريبا من المريض على شكل معين أنا لا أعرفه، ويدعي أن صورة العائن أو صورة الساحر تظهر في الرصاص. ولا شك أن إظهار صورة الساحر أو العائن في الرصاص عن طريق الجن، شيطان الجن، قد يكون هذا يكون حقيقة لكن حقيقة بواسطة مخلوق غيبي. فمن هنا وقع المحظور، بعض الناس يقول هذا ما في شيء، هذا كلام، نقول لا، ما دام استعملنا وسائل غير مشروعة، يعني مجرد جعل الأمور المادية وسيلة لإخراج أو إظهار الأمور الغيبية، هذه الوسيلة لا تتم إلا عبر الاستعانة بمخلوقات الجن والشياطين. هذا هو نفس السحر أو نفس الكهانة، هي بعينها فتسيرها بالتفسيرات الموهمة أو المضللة لا يعني أنها حلال. أقول هذا لأن كثير من العوام يعتقد أن صب الرصاص لا شيء فيه، يعني يجب أن الذهاب إلى كاهن معلم للكهانة أو ساحر معلم للسحر حرام وكفر، لكن يستبيح الذهاب إلى الذي يصب الرصاص، الذي يصب الرصاص مجال من هؤلاء الدجال، ما هو إلا ساحر وكاهن وساحر. كذلك من الصور استعمال الرقى والعزائم غير الشرعية، هذا نوع من الدجل، نوع من الدجل، استخدام الجن عن عقد وعهد أن استخدامهم لتعمد الجن كما قلت، إذا كانوا خدموا الإنسان دون أن يتعمد، هذا من فضل الله عز وجل، بشرط أن لا يكون هذا على شكل يعني إدمان أو عادة، لأنه ربما يكون هذا الذي يدرك له وجهته. لكن أن يتعمد الإنسان من دين، هذا نوع من الاستعانة بالجن من ناحية، ونوع من أيضا من سيطرة الجن على الإنس، وهذا هو الحرام، وهو الاستنتاع ما بين الإنس والجن على عقل. أي نوع من أنواع الاستنتاع؟ أن يفيدك بالخبر، أن يفيدك في مكان، أن يفيدك في سحر، أن يفيدك في إنسان ضر إنسان أو عانه أو أي نوع من أنواع الإفادة. فإذا وصل الأمر إلى حد إدمان استعانة بالجن، و يعني استخدامهم واستمتاع بمواهبهم وقدراتهم بعقد أو عهد أو وعد، فإن هذا ممنوع. أما ما حدث من السلف وما لازال يحدث كثير من الصالحين أن الجن يعينون الإنسان بدون ما يكون بينه عقل ولا عهد، هذا أمر كما قلت فإن يكون من ذلك الكلام، وقد يكون يدرك له. فلذلك إذا كثر عند الإنسان عند القارئ أو الراقي ينبغي أن يتنبه الناس، إذا كثرت معونة الجن وتعلقهم به فهذا نوع من يعني الاستخدام غير المشروع فليتنبه. نعم. لا لا بد أن يصلي، لا بد أن يصلي ويؤمر بالصلاة، لأن أولا هو يعني ممن يجب أن يشرع بالتوبة فيتوب إذا تاب تاب الله عليه. والأمر الثاني أنه هذا من أحاديث الوعيد، لا تقبل له صلاة 40 يوما، هذا من أحاديث الوعيد، لا يعني ضرورة تحققها، لأن الله عز وجل قد يغفر له وقد يعني يوفق لصلاته فيتوب، وأيضا ربما يبقى له أصل سقوط القرض بقاء الإسلام ولا لم تقبل الصلاة، لأن الصلاة قد لا تقبل لكن يسقط بها الفرض ويقوم بها الإسلام للشخص يكون مسلم، فعشان بقائه الإسلام نلزمه بالصلاة ويجب أن يلتزم. وإلا هو ينبغي ألا يفهم أن الصلاة عليه غير واجبة، يجب أن يفهم أنها واجبة ولو لم تقبل. فرق بين القبول وبين مجرد يعني إقامة أو قيام الإسلام بها وبقاء أصل الإسلام في الشخص، فتبقى فيه أصل الإسلام وإن لم تقبل الصلاة. من أيضا من هؤلاء صنف أنا أرى بعض الناس دائما يتحدثون عنهم، وهم استعمالهم أو الإفادة منهم نوع من الدجل، وهو بعض الناس اللي عندهم نوع من الهسترة أو ما يسمونه العقلاء المجانين أو مجانين العقلاء. هناك فئة من الناس يكون عنده نوع من الاضطراب النفسي أو العقلي، هذا النوع فيه أحيانا إما قوة ذكاء أو يكون فيه جني فيطلع الناس على ما لم يدركوه، وهذا حدث. أنا أعرف بعض المجانين أو أشبه المجانين أحيانا تأتي حالة يخبرك عن شيء بينك وبينه عدة كيلومترات أو مسافات طويلة، يقول فلان دخل البلد، فعلا تدرك أنه بعد دقائق دخل البلد، لكن هذا منسوس. فيجب على الناس أو بل ينبغي الناس ألا يعني يستفزوه لمثل هذه الأمور ولا يستفيدوا منه أو يستنطقوه، لأن هذا نوع من استخدام الجن، هو منسوس أو عنده خلل في عقله، فلا يجوز للناس أن يستفيدوا من هذه الخصلة فيه في يعني الاكتشاف الغيب أو اكتشاف الغائب، لأنه نوع من الدجل. بعض الناس تلهى بهذا وتلذذ، وأنا عرفت أن طالب علم كان طلع على نوع من هذا الفئة فوجد عنده بعض الأخبار ففتن فيه، فهو دائما يبحث عنه ويبدأ يستثيره بشعر وكذا وكذا لأنه من النوع الموهوب، لكن عنده اضطراب. فالاستثارة بدأ يهدي الأمور ويخبر الأشياء هي عن طريق الجن، فصار يدمن حتى أنه كشف عن من خلاله أشياء كثيرة. فينبغي مثل هذا أن يخوف بالله عز وجل، وهو نوع من أنواع الدجل، حتى وإن كانت بعض أخبار مفيدة، لأن الجن يعلم ما لا يعلمه الإنس، وقد يحجب عن الإنس أشياء لا تحجب عن الجن، فلا تعتبر هذا كرامة لك أو أنه من الأمور المباحة وجائزة، بالعكس هذا من أبواب الفتنة التي تحدث في بعض الناس، وهو نوع من الدجل. أيضا من أنواع الدجل والسحر ما يسمى بالزور، وهذا يوجد عند بعض الجهلة الذين يعني يكونون غالبا من أصحاب اللهو والعبث والرقص الأغاني وغيرها في الغالب تستعود عليهم الشياطين، وبعضهم يكون بينه وبين الشياطين عقود لدفع ضرر أو جلب نفع أو نحو ذلك. هذه العقود تتم عبر أشياء معينة، لبس خاتم أو التلفظ بكلمات تكون هي شعار بين الشيطان وبين الإنسي. فيعني أحيانا تحدث من هذا الشخص بعض حالات غريبة، كأن يقفز في السماء إلى مسافة ليست من معهود الناس ومحضورهم إلى آخره، فيتعلق به بعض الناس ويعني يستنون فيه. الزيران أيضا من أنواع الدجل، بل إنه من الدجل المغرض، إننا في الغالب لا تقطع إلا بالشرك. ومن هؤلاء أصحاب دعوة أو مدعي العلم اللدني، ولذلك نجد أغلب شيوخ الصوفية دجاجلة، وأغلب شيوخ الرافضة دجاجلة، دجالون، الجنون بالمعنى الشرعي، ليس مجرد انهم لانهم يدعون الغيب، وان لم يستحوذون على عقول الناس العامه بهذه الامور، وان لم يدعون العلم الذي ان عندهم ما ليس عند الناس، وان الله خصهم بعلم وخصهم بتصرف بمقاليد الكون او بكشف امور من امور الغيب. فهؤلاء كلهم من فئه الدجال، بل يدخلون في الفئات الاربع حتى في السحره، لان هذا نوع من السحر، والله اعلم. إيه نعم، لا شك إن هذا نوع من الكهانة والدجل، تشاؤم بأشياء ليس لا يجوز التشاؤم بها، مبني على الدجل أصلا، تشاؤم من رقم أو تشاؤم من شخص أو من اسم أو من وصف أو من طيب أو نحو ذلك، هو يدخل في العرافة، يدخل في العرافة والتشاؤم اللي هو الدجل.
إذا وضع الإنسان أحيانا ورفتين مثلا للفصل في موضوع تردد فيه ولا يعتقد فيها شيء أبدا.
نعم، أكاد السؤال أمر
عند تردد في موضوع يقدم عليها وضع ورفتين فقط للفصل في الموضوع ولا يعتقد فيها أي شيء.
إذا وضع أي علامة يعني يبني عليها انه سيعزم بها، كان يضع ورقة فيها رقم واخرى بدون رقم او حصاء او يخير غيره او يقول ان دخل فلان فانا امشي لما دخل، هذا نوع من الطيرة والعرافة ولا يجوز، لان الاصل في هذا ان الانسان يستخير ربه، اذا بقي مترددا يستخير ويكرر الاستخارة، إذا بقي متردد ما تكرر الاستخارة فليستشير، فإذا عزم فليتوكل على الله، ما عزم فهو مضطر ومريض، لا يكون علاجه باستعمال هذه الطريقة، لا يكون علاجه بهذه الطريقة. فنرى أنه ينبغي أن ننبه عليها، لأن بعض الناس فعلا يستعملها، يقول والله أنا أتردد فربما استخرت استشرت، فأنا الآن بضع ورقة أو علامة، إذا خبرت هذه العلامة فيها دليل على المضي على العمل، لا أنا ما يجب، ما أرى أنه ما يجب، لأن علق قدره بما لا يجب شرعه، فإنبغي أن يركز على المشروع وإن شاء الله سيهديه الله عز وجل إذا صدق مع ربه. نعم، لا القرعة حق، لكن ما بالقرعة في التخيير بين أن يمضي القرعة في الحقوق بين الناس في المنازعة بين طرفين، ما القرعة ما تكون في خيار الناس الشخص، في المنازعة بين طرفين يجوز الإسهام وهو القرعة، هذا له أصل شرعي. نعم، ساحر ذكر الشيخ طرفا من الحكم فيه، والمشهور عند أهل العلم أن الساحر أن السحرة على نوعين، هناك السحرة يكون سحرهم بالشركيات، سواء عملوا هم الشركيات وهو الغالب أو أمروا بها، هذا النوع يقتل، والأصل فيه الردة، في عمله الردة. والنوع الثاني من السحر هو استعمال ما دون الشركيات، التخرص والتخبطات والعرافة والدجل اللي هو استعمال الغاز مع العلم انها لا تنفع ولا تضر، يعني نوع من الالتزاق بالدجل او بالعرافه ونحوها، لكن دون الدخول في الشركيات. فهذا هذا النوع إذا كان عمله أدى إلى الإضرار بالآخرين والفساد في الأرض، بمعنى أن توجه إليه الناس وصاروا يستعينون به من دون الله عز وجل ويعملون ما يعمله العوام، فإذا عم فساده يقتل وإن لم يكن مرتد، يقتل لكسر فساده. أما إذا ما عم فساده فيكون عمله كبيرة ويجب ردعه بالروادع التي دون قتل. إذن النوع الأول يقتل بحال، إذا عمل شرك وأمر بالشرك هذا يقتل على أي حال. النوع الثاني إن كان عمله أدى إلى فساد الأرض، والفساد في الأرض ما معناته يرفع القتال، الفساد في الأرض معناته يفتن الناس فيه ويعلقون مقاديرهم بأقواله، إذا كفر رواده وفتن فيه الناس فهذا من الفساد فيقتل لهذا السبب. وإذا كان ما عم فساده أو كان ضرره قليل أو يتخفى ويتستكثر فهذا يجب أن يردع بالروادع والتعذيرات من دون القتل، والله أعلم. أمامي بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول: كيف نرد على من يعتقد الخروج على الولاة الظلمة مستدلا بخروج أصحاب الحرة عبد الله بن الزبير والقراء لفتنة من الأشعة، ويقول ليس هؤلاء من السلف، لماذا لا نقتدي بهم؟ على أي حال هذا سبق الكلام عن التفريق، ومثل هذه الأمور ينبغي أن تعاد أو ينبغي أن تحكم بقواعد منهج السلف لا بمجرد الكلام التفصيلي هل هؤلاء يمحقون أو غير محقون. السلف رحمهم الله أولا لا يعدون كل ما حدث في عهد السلف مشروع، هذا أمر. الأمر الآخر لا يعدون كل ما حدث من أفراد السلف وبعض جماعاتهم لا يعدونه للضرورة أن يكون مشروع، فقد يحدث من بعض أفراد السلف أو جماعاتهم اللي هم دون الجماعة الكبرى قد يحدث منهم زلة عن اجتهادنا وتأول. الأمر الثالث أنه قد يخفى على بعض من ينتسبون للسلف من العلماء ومن العامة ومن القراء وغيرهم، قد يخفى عليهم أصل فيعملون بخلافه وهم لا يدرون أو يتأولون. ثم أن الحوادث هذه التي حدثت وقد سميت حادثة الحرة وفتنة بن الأشعث، ويختلف عنها قصة عبد الله بن الزبير، يختلف عنها قصتين. فمثل حدث الحرة وفتنة الناس حدثت عن اجتهاد من بعض المنتسبين للعلم، وحدث فيها كلام قبلها وبعدها، فقبلها حدث أن تكلم الناس في الخروج على يزيد أو في الخروج على بني أمية على عبد الملك، فكان أن قرر أهل العلم الكبار أمثال الحسن البصري وغيره بأن هذا لا يجوز، فأول آخرون أقالوا يجوز لكنهم خالفوا منهم أكبر وأعلم. ففي الفتنة الحرة نعرف أن كبار الصحابة الموجودين منهم نهوا عنه، حتى لما رأوا عزم أولئك على الخروج خرجوا من المدينة لأن عرفوا أنها ستكون فتنة، والذين قاموا بها شباب وليس معهم شيوخ إلا واحد أو اثنين في فتنة الحرة، شباب أخذتهم الغيرة والعاطفة وما أطاعوا الكبار الراشدين الفقهاء، لكن كانوا مجتهدين وأمرهم إلى الله عز وجل، إنما عملهم خطأ. كذلك فتنة بن الأشعث حدث فيها خلاف شديد بين أهل العلم، العلماء اللي هم مرجع الأمة مثل الحسن والكبار أبوا بل أمروا الناس بأن يكفوا حتى عن جهال هذا الظالم الجبار العاتي وهو الحجاج، وقالوا ما هذا إلا ذنب من ذنوب، فاستغفر الله وتوب إليه واعملوا ما تستطيعون ولا يسعكم الخروج لأن الخروج فتنته أعظم. وفعلا حصل ما قلت، يعني ما قاله الحسن بحدث غيره حصل، لأنه ما بيعلم الغيب لكن يعرف لماذا نهى الشرع عن الخروج، لأن الخروج يؤدي لفساد أعظم. فلما خرج أولئك على الحجاج كانت الجولة للحجاج، فكان أن نكل بهم ونكل بمن حولهم بأقاربهم وبالأبرياء من النساء والرجال والأطفال، يعني هذا دليل على أن منهج السلف والمنهج الأسلم فعلا. هؤلاء أخطأوا وتأولوا، ثم بعد انتهاء الفتنة سواء الحرة أو فتنة من الأشعث كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية بعدما نظر السلف في عموم النصوص وفي قواعد الشرع أجمعوا على أن هذا لا يجوز، وأن ما حدث ذلة من أناس من المسلمين لكن لا يقتدى بهم فيها، وأنه يعتبر خروج، ولذلك سموه فتنة، يسموه خروج، ثلاث أنفسهم سموه خروج وفتنة. فعلى هذا لا ينبغي الاحتجاج مثل هذه الأمور، بل ينبغي الاحتجاج بقول السلف فيها. أنا لا أعرف أحد من أن السلف المقتدى بهم في الدين المعتد بقولهم الذين هم مصدر أخذ الدين ومناهجه اعتبروا فتنة الأشعث حجة، ولا يعتبروا الحرة حجة، بل العكس اعتبروها زلة. فإذا لما يستدل هذا المسكين بأدلة هي خلاف استدلال السلف؟ السلف اعتبروها من الزلات، ولا يزالون يضربون بها المثل على أنها من الغلطات التي وقع فيها طائفة من المؤمنين. فهل يريد هذا أن تكرر الأمة الغلطات؟ ارجعوا إلى أقوال السلف، ليس الكلام كلام يعني تقول أو ارجعوا إلى المحققين من نحصوا هذه الأمور. أما قصة عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير رحمه رضي الله عنه ظهر في فترة يعني فراغ في الخلافة، لما بويع بعد يزيد بن معاوية ابنه حصل نوع من يعني الانفلات، وما تولى خلافة يعني بحقيقتها، ثم توفي بعد أيام، ثم بقيت الأمة إلى إمام ولا خلافة. فابن الزبير دعا ودعي له بالبيعة، فبويع له في الحجاز ووصلت ولايته إلى العراق. ثم في هذه الأثناء استعاد بن أمية الخلافة، واجتمعت الأمة حولهم، فصار الصراع عن اجتهاد من الفريقين، ما نستطيع أن نخط هذا ولا خط هذا. فابن الزبير يعني ما خرج ولا حتى على يزيد بن معاوية، رغم أنه اشتهر بالغرب، ما خرج، لأن الصحابي ويعد أحكام الخروج. فإذا ابن الزبير خرج في وقت فراغ من الخلافة، اعتبر هذا اجتهاد إساءة. على حال الاحتجاج مثل هذه الأمور ينبغي أن كل من يعني وقعت عنده الشبهات أن يرجع إلى قول المحققين من الأمة، ولا يرجع إلى فتاوى الله، لأنه سيجد مثلا من الفقهاء من يفتي بمثل هذه الأمور، لكن هل هو قول جمهور أهل العلم؟ هل هو قول جمهور السلف؟ العبرة بجمهور السلف، وإلا العالم يزل ومجموعة من العلماء يزلون، قد يزل جماعة من المؤمنين، طائفة من المسلمين، الأخيار يزلون. فإذا فتنة الحرة وفتنة من الأشعث هي زلال، يغفر الله لمن عمل بها، ولا نقول في دينهم شيئا، لكنها ليست منهج، هذا الذي هم. وما دام ليس المنهج فنترك الخوض في هذه الأمور، نترك الخوض، ولا تعتبر هذه الأحداث حجة في خلق القواعد الشرعية والمناهج الدين. يقول هل من لازم من لازم الإنسان مسحور أن يكون هناك جن قد دخل به؟ لا يلزم. وهل ذلك ينطبق على نوع السحر الحقيقي أم التخيلي؟ الحقيقي قد يصاحبه جني وكذلك التخيلي، ولا يلزم من كل سحر أن يصاحبه جني، لكن قد يكون هذا على الغالب، لأن الجن يقوم بالدور الذي يريده السحر في الغالب، فلكن ليس هذا بلازم. المقصود المؤثرات المعنوية تدخل في السحر لغة شرعا، مؤثرات معنوية مثل أن يشعر الإنسان بشيء غير حقيقي، يشعر أنه فعل شيء وما فعل، يشعر أنه يرى شيء والحقيقة المثل عندي ظن ما نرى هذا. هذا كثير يعني الغالب أنه مؤثرات معنوية، يكون عنده نوع من الوسواس، الوسواس كثير معنوي، قد يكون عضوي من ناحية طبية في مخ الإنسان وجسمه، لكن هذا ما ندركه، هو بالنسبة لنا معنوي. ما صحة ما يروى من أن الإمام أحمد أجاز النشرة فك السحر بالسحر للضرورة؟ لا أدري. ويجب أن يفرق الناس بين مسألة فك السحر، بين مسألة استباحة فك السحر، وبين مسألة الضرورة. فضرورة أمر آخر، ما هما محل النقاش. لكن لا يقول عالم بأن الضرورة تبيح الشرك، لا يقول عالم بأن الضرورة تبيح الشرك أو الوقوع في الشرك، لكن هناك أنواع من أنواع فك السحر هي أنواع مادية أو أنواع يعني استعانة بآخرين، يمكن والله أعلم أن يكتبها بعض العلم من باب الضرورة بعد استنفاد الوسائل الشرعية، وبالشروط الا يكون فيها يعني لا يكون فيها ارتكاب لشركيات ولا ضرر لاخرين ولا الى اخره. فنقول يحتمل ان يكون اتى بعض الهنديه، لكن ليست النشره على المعنى الممنوع، ليست نشره. اللي يفكر سحر بسحر النسبه يعتمد على 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 الشك. فك السحر بوسائل اخرى غير السحر جائزه، وسائل مباحه جائزه. فما ادري يعني، فالناس يوسعوا في مفهوم النشره من ناحيه، وناحيه اخرى خلطوا بين اجازه بعض العلماء اجازه بعض الوسائل في فك السحر للضروره، وبين النشره التي هي فك السحر بسحر الحرام. سؤال الجن عن مكان السحر، هل فيه محذور؟ ما في محذور اذا الانسان عرض له ذلك عرضا. اذا عرض الجن لك باي سبب من الاسباب فلا مانع ان تساله، اذا كان الامر متعلق بمصلحه اخر او بدفع ضر عنه فلا حرج في ذلك.